محمد الطاهر الأمين وعلى آله الأوصياء الخلفاء الأئمة الطاهرين المطهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل فرجهم والعمل عداهم. كان الكلام في الإيجاب والقبول له خمسة مع اصطلاحات أو معاني، ليس أربعة بعد، خمسة. الإيجاب والقبول اللفظي، الإيجاب والقبول المعنوي الأول فسرنا، والإيجاب والقبول المعنوي الثاني، والمعنى الثالث الإيجاب والقبول بمعنى أن الموجب موجد لكل المعاملة، والقبول إن شاء الرضا ليس إلا، هذا معنى رابع مر بنا أمس. والتزم به يعني ظاهر الشهيد الثاني، أو كل من فسر بأن القبول مفاده، عمدة مفاد القبول أو كل مفاد القبول إنشاء الرضا، شبيه الفضولي. لما يعقد عقد فضولي الإجازة عبارة عن إنشاء الرضا، الإجازة إنشاء الرضا. فالأعلام سدعا كالميز القمي، الأعلام في باب العقد الفضولي يقولون، يبنون هكذا، شوف شلون المباحث تترابط مع بعضها البعض، سبحان الله. الأعلام في بحث العقد الفضولي أو العقد الكراهي أو أي عقد مسلوب الرضا يقولون بأن العقد تم إنشاء بصحة تأهلية، يعني استعدادية، ولكن ليست بصحة فعلية، إلى أن ينضم إنشاء الرضا. إذا أنشئ الرضا تكون الصحة فعلية ولزوم، فبالتالي الإجازة عند المشهور شهرة عظيمة، يعني عدا عن الشهيد الثاني والميز القمي عنده، عند غير، عندها يعني عند غير هذين العالمين، البقية يقولون العقد ينشأ في الفضولي أو في الإكراهي برمته بتمامه، ينشأ افترض له بيع فضولي فينشأ تمليكه المبيع، وينشأ تمليكه وتملك الثمن، كما قد أنشأ تمليك المبيع وتملكه. غاية الأمر صحة تأهلية، يعني بعدها مو كاملة، ينضم الإجازة من الطرف الآخر الأصيل. إذا انضمت الإجازة تكون الصحة فعلية ولزوم. فإذا في تصور المشهور يمكن التفكيك بين إنشاء العقد إيجاب نسميه وقبول بالمعاني الأخرى، ونفككهما عن إنشاء الرضا، نفككهما عن إنشاء الرضا. هذا المعنى الرابع الذي التزم به الشهيد الثاني. فالشهيد الثاني عند أن الموجب هو قد أنشأ العقد تماما كله، موجب هو موجد، سواء كان فرط البايع أو فرط المشتري. القابل ينشئ الرضا، طبعا الرضا من الطرفين لازم، خب الموجب لما أنشأ العقد هو أنشأ العقد وأنشأ رضا نفسه أيضا، فأنشأ ثلاث أمور: الإيجاب والقبول وأنشأ رضا نفسه. يبقى رضا الطرف الآخر، رضا الطرف الآخر ينشأ ولو بتفكيك. فالقبول عند الشهيد الثاني يتمحض معناه ومفاده في إنشاء الرضا. في القبول هذه معنى آخر عند الشهيد الثاني، معنى رابع في مقابل والموجب، بمعنى المنشئ لكل العقد. طبعا الأعلام لا يخفى، الأعلام في العقد الفضولي قالوا يمكن أن يكون فضولي من الطرفين، واحد يجي يزوج رجل لا يدري بالقضية ويزوج امرأة لا تدري بالقضية، ثم يعلم كلا الطرفين، يقول ترى أنا زوجتكما ترضيان بهذا الشيء ولا، يقول كل منهما يجيز مثلا. فهنا بعد صار واضح إنشاء العقد برمته مفككا عن ماذا؟ عن إنشاء الرضا من الطرفين. شوف هاي الصورة، الفضولي يقال له الفضولي من الطرفين. يمكن هذا من ضمن بحث، هذا أيضا أدرج في بحث العقد الفضولي. لا، لأن هو يقبلان، لطيف أن الموجب هو الفضولي والصحيح، وهنا الاثنان قابلان، يقول لك تقبل، يقول أقبل، هو تقبل أقبل، لطيف. الموجب غيرهما هو الفضولي، وهما شو إيش ماذا يكونان؟ قابلان. هذا المعنى عند الشهيد الثاني. لا، عند الشهيد الثاني الذي ينشأ الرضا، من له صلاحية الرضا ما يتصور فيه الفضولية، الفضولية فقط في الموجب، هو الموجب، الموجب فقط. لا، الموجب يوجده ينشئه واحد، ومن الرضا من الطرفين فضولي. أنا أستطيع أن أصور إياك هكذا، افترض فضولي من الطرفين، واحد باع واحد اشترى فأنشأ، بعد ذلك يرضيان الطرفين. نعم. فالمقصود إذن عند صور كثيرة يمكن تصويرها، فالمهم عند الشهيد الثاني إذن القبول يتمحض مفاده في إنشاء الرضا، والقبول من الطرفين بمعنى الإنشاء، إنشاء الرضا بمعنى إنشاء الرضا يمكن يكون قبول من الطرفين. واللطيف، هذا نكتة لطيفة، إنشاء الرضا شرط في المعاوضات من الطرفين لو من طرف واحد. إلا أن تكون تجارة عن تراض من الطرفين، تراضوا من طرف واحد، لابد من الطرفين. إذن إنشاء الرضا غير إنشاء العقد من الطرفين. إنشاء الرضا عند السيد الثاني هو قبول منهما. مر بنا البحث في المعنى الثاني للإجابة والقبول، أن كلا من الطرفين موجب وقابل، على معنى الشهيد الثاني ما كذا، كل من الطرفين قابل يعني ينشئ الرضا. حتى الموجب على كلام الشهيد الثاني لابد أن يكون قابل، يعني شنو لابد أن يكون قابل؟ يعني لابد أن ينشئ الرضا، وفقط ينشئ الموجب. غاية الأمر أن يمكنه أن ينشئ الرضا بنفس إنشاء الإيجاب. إذا كان القبول بمعنى إنشاء الرضا، الرضا يشترط من طرفين أو من طرفين؟ لا، بغض النظر عن الفضولي، يشترط غير الفضولي. الرضا عموما في العقود يشترط من الطرفين أو من الطرف واحد؟ من الطرفين الأصيلين يشترط. شبيه الآن مثلا، وليين زوجا صغيرين، في الرواية عندنا إذا بلغ الصغيرين يخيران، يقبلان بفعل الوليين أم لا، هم عقدة وكذا، والنكاح هم فعلي، ها النكاح هم صار فعلي، صحة فعلية فيه، لكنه ليس فيه لزوم حق فسخ الخيار للبنت التي عندما تبلغ أو للولد عندما يبلغ موجود. فالمقصود هكذا أنه يعني بعبارة أخرى الشارع تارة يشترط رضا الولي ورضا المولي عليه. الرضا شوف هذا إلا تجاه تراض النكاح مثلا هكذا، النكاح لابد من رضا الولي، أحد الأقوال في نكاح البكر الصغير الصغيرين، الصغيرين واضح لابد من رضا الولي ورضا المولى عليه، رضاين يعني مجرد. فإذا المقصود إذا في تفكيك بين الإيجاب بمعنى الإيجاد للعقد والرضا، في تفكيك رضا حتى من الطرفين، الرضا من الطرفين عند الشهيد الثاني هو قبول جيد، هذا كلام الشهيد الثاني. لذلك الشهيد الثاني يقول إذا أراد السيد أن يزوج أمة عبده الرضا هو بيده، أصلا ليس بيد العبد ولا بيد الأمة أبدا، عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ليس له ولاية على نفسه، فالرضا كله بيد الولي. فلما ينشئ بعد إنشاؤه للإيجاب مثل أنكحتك أمتي فلانة أنت فلان اللي هو عبد له، هو هذا نكاح إنشاء للرضا من الطرفين، فهذا عقد، فهذا عقد إيجاب وقبول ولم يجر على كلام الشهيد الثاني، على كلام الشهيد الثاني. في الرواية عند الصحيحة محمد بن مسلم وصحيحة الحلبي على مفاد على القاعدة، لأن إنشاء الماهية كاملة وإنشاء للرضا من الطرفين، هو نفسه لأنه ولي الرضا من طرف الأمة ومن طرف العبد، وقد أنشأ الرضا خلاص بعد بنفس إنشاء الماهية الإيجاب. هذا تفسير الشهيد الثاني إذن لدي المسألة، مسألة التي نقلناها عن العروة. أما تفسير السيد محسن الحكيم، السيد محسن الحكيم رحمة الله عليه يستظهر من السيد اليزدي نظرية خامسة في الإيجاب والقبول، نظرية ماذا؟ خامسة. النظرية الخامسة ما هي في الإيجاب والقبول؟ النظرية الخامسة في الإجابة والقبول هي هالعبارة، يقول إذا كان سلطة الإنشاء عند الطرف سلطة إنشاء العقد أو الماهية العقدية، إذا كان سلطة إنشاؤها من الطرفين عند الشارع هذا عقد، وإذا كان سلطة إنشاء هذه الماهية بيد واحد ليس بيد الطرفين فلا محال يكون إيقاع وليس عقد. فعند العقد والإيقاع لا يدور مدار لجو القبول فقط، ولا يدور مدار التركيب الماهوي اللي مر بنا، بمعنى ولا يدور مدار ما ذكره الشهيد الثاني المعنى الرابع، بل عنده العقد والإيقاع يدور مدار السلطة الولاية على العقد. إذا كان الولاية على العقد لطرف واحد فقط فهو إيقاع. لأنه ينشئ الماهية برمتها وينشئ الرضا، خلاص كافي. أما إذا كان من طرفين الولاية على العقل، على الماهية المعاملية. طبعا لا يخفى على الأخوان أن في اصطلاح الفقهاء حتى القانونيين الإيقاع، الإيقاع معاملة بالمعنى الأعم، الإيقاع معاملة بالمعنى العام. يعني شنو معاملة؟ لماذا سموه معاملة ومعنى أعم؟ لماذا؟ لأنه الإيقاعات بالدقة هي صحيح ينشئها وولايتها بيد طرف واحد، لكن هي ترتبط لها آثار بطرف ثاني، ربما أطراف أخرى كثيرة. مثلا الطلاق صحيح بيد الزوج، ولايته بيد الزوج، بس بالتالي ترتب عليه آثار حتى على الزوجة. عتق العبد صحيح من طرف السيد، لكن يترتب عليه نفس العبد بتأسي الحر. فلذا هو نظام تعاملي، الإيقاع نظام تعاملي، يعني مثل المعاملات بالمعنى العام. غاية الأمر إنشاؤه، سلطة إنشاؤه بتعبير السيد محسن الحكيم رحمة الله عليه، وهو تعبير يعني هو استظهره من كلام السيد اليزدي. حسب كلام السيد، السيد عبارته بل الأقوى كذا أنه يغني يعني. فبالتالي الإيقاع أنت ما تجد إيقاع إلا والارتباط بطرف آخر أو أطراف. غاية الأمر لأن ليس لهم دور في الإنشاء وما مأخوذ إنشاءهم في الصحة أو رضاهم أو ما شابه ذلك، فيسمى إيقاع. وإلا الطلاق كما هي متقومة بوجود زوجة أو لا؟ طبعا هو الطلاق من عن من؟ من زوجة موجودة. فهذا الطلاق كما هي هو عقد، يعني اسم سمي عقد أو سمي اسم آخر، يعني بالتالي يعني علاقة معاملية بين طرفين. غاية الأمر الشارع قال الطلاق بيد من أخذ بالساق، وليس الطلاق تقايل. شوف التقايل، قال هي شنو؟ قال فسخ، لكن من أين؟ من الطرفين. كونها فسخ وكونها إقالة لا يمتنع أن يكونها من الطرفين، صلاحيتها من طرفين. الطلاق لا، ليس من طرفين، من طرف واحد كإنشاء، ولكن كما هي الإقالة مرتبطة بطرفين، الطلاق مرتبط بطرفين. فلذلك الإيقاع بالدقة إذن، حتى الإذن العقود الإذنية إذا مر بنا كلام السيد يزي، وهذا نفيس من القواعد المهمة، أن العقود الإذنية يمكن أن تنشأ بإيجاب وقبول، ويمكن أن تنشأ بماذا؟ بالإذن، والإذن إيقاع من طرف واحد. وإن اختلفت بعض الآثار تنشئ تارة العقود الإذنية وكالة وديعة عارية غيرها من الأمور، تارة تنشئها بإيجاب وقبول تكون عقدية يعبر عنها عقود إذنية، وتارة لما تنشئها بإيجاب وقبول من الطرفين فالطرف واحد يقول استعمل أواني الأكل لي، أواني الطبخ ما عندي، أواني الغسيل، أواني الفلان، إذن كافي، ما يحتاج إيجاب وقبول عارية أو وديعة. فإذا كيف العقود الإذنية؟ هي الماهية مرتبطة باثنين، حتى لو أوقعها بنحو الإذن الإيقاعي، من المأذون؟ من الآذن؟ إذن اثنين طرفين. غاية الأمر هي إيقاع، فكون الماهية من طرفين لا ينافي أنها إيقاع. هذا كلام المستمسك، هو كلام السيد يزيد في أحد الوجوه التي يصورها السيد ليزي. إذا المدار في العقدية والإيقاعية على هذا المعنى الخامس، النظرية الخامسة، ليس بلحاظ الماهية، لا، وإنما هو بلحاظ الإنشاء أو سلطة الإنشاء. رضا طرف واحد مأخوذ سلطته، هيصير إيقاع بخلاف العقد. هذه إذن نظرية، إذن ماذا؟ خامسة. من ثم السيد في المستمسك يقول ما قاله ليزدي في النكاح يسري في كل العقود، أو حتى البيع يمكن يكون إيقاع. شلون سيدنا؟ بيع إيقاع بعد. نعم، البيع يصير إيقاع، النكاح يصير إيقاع، الإجارة يصير إيقاع. متى تصير إيقاع؟ إذا صار وكيل من الطرفين فيستطيع أن يوقع الإجارة بدون أن يعقده. وكيل من في البيع من الطرفين يوقع البيع، وكيل أولي يسمونه وكيل أولي، أو وكيل في الولي من الطرفين، أو ولي ووكيل، أو أصيل وولي، نفس الكلام، أو أصيل ووكيل، بس هو شخص واحد. حينئذ يوجد العقود. إذن يقول هكذا، كل العقود يمكن أن هذا كلام السيد اليزدي في العقود الإذنية، يقول هذا المبنى عند السيد اليزدي يعمم لديه أن كل العقود برمتها نكاحاً بيعان يمكن أن توقع عقدا ويمكن أن تنشأ إيقاعا. لا، هو إذا افترضنا أن الشارع جعل الرضا لشخص في البيع بس واحد وهو الولي للطرفين، أو أصيل وولي، أو أصيل ووكيل، أو وكيل 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 من طرفين، وليكن، بس لكن ماذا في هنا يستطيع أن يوقع العقد إن إيقاعان، ينشئه إيقاعان ولا ينشئه عقدا، لكنه لم يحصل عقد، يحصل عقد بالإنشاء. فهنا يستطيع أن يوجد العقد إيقاعاً وليس عقداً. فيقول هذا ليس خاص بالنكاح ونكاح العبد الأمل، لا، كما ذكر السيد ليزي في المسألة، مسألة قرأتها لكم موجودة في كتاب النكاح في العروة، سرق من المسألة ما أتذكرها، بس هي موجودة، قرأت المتن لها، قرأت الروايات. فإذا على هذا المبنى الخامس في الإيجاب في الإيقاع والعقد ومما في معنى العقد أو معنى الإيجاب والقبول، على هذا المعنى وهذا المبنى كل العقود برمتها يمكن أن توجد إيقاعا مع حصر الشارع الإذن والرضا بيد شخص واحد، ويمكن أن توقع عقدا، لا أن العقد والإيقاع اختلاف ماهوي، لا، الماهية بالتالي هي مرتبطة باثنين أو أكثر، إنما في كيفية الإنشاء، سلطة الإنشاء. سادة على كل مبنى. السيد اليزدي والسيد محسن الحكيم، السيد محسن الحكيم بعد تشدد فيه أكثر من اليزدي، اليزدي احتمل هذا واحتمل وجه آخر وجه كذا، السيد لا، أصر على هذا المبنى في المستمسك، أصر وقال بأن كل العقود، يعني ليس فقط العقود الإذنية، معروف عن السيد اليزدي وغيره أن العقود الإذنية يمكن أن توقع عقدا ويمكن أن توقع إيقاعا، بس على هذا المبنى السيد الحكيم لا، في يمكن كل العقود من البيع إلى 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 إلى. قد زوج الله عز وجل فاطمة من علي أو علي من فاطمة، أنا ما أتذكر الرواية متن. المهم هو تولى الله عز وجل أن يزوج النور من النور، وحتى لما فوض الأمر بعد ذلك الله عز وجل أساس زوجها في 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 الجنة وفي كذا، ثم نزل الأمر بتزويجهما لرسول الله. فرسول الله له الولاية من قبل الله أن يزوجهما، ولكنه أجرى المراسم صورة إيجاب وقبول من فاطمة وأمير المؤمنين. وإلا أمر من الله زوج، أمر بعد يعني شوف. فهكذا على أي حال، فالمقصود هذا المطلب، وهو أنه إذن هذه هنا نظرية خامسة في ماذا؟ في الإيجاب والقبول، أو قل في الرضا، أو قل في الإيقاع والعاقد. بغض النظر عن تمحيص هذه الأمثلة، ما نريد ندخل فيها تفاصيلها، كلامنا يتركز على هذا المطلب. على أي شيء؟ على أن ماهية المعاملة يمكن برمتها مع ارتباطها بطرفين أن ينشئها، سواء لو إنشاء ناقص يحتاج لإنشاء الرضا، ما نريد ننفي، لكن يمكن كما في العقد الفضولي يمكن أن ينشئ واحد. وذكرت لكم، نقلت لكم عن السيد اليزدي والصاحب الكفاية في حاشيتهما، إنصافا نكات نفيسة في حاشيتي اليزدي، والعجيب أن بينهما تشابه. شلون؟ شو القصة؟ ما أدري يعني، أستاذ الميرزا الكبير هذا شنو؟ تشابه عجيب في مباني الصناعية في المكاسب بين اليزدي والآخرون. كمان السيد اليزدي عنده رسالة في التعارض، عنده رسائل في الأصول وجزلة، أيضا هناك تشابه بين مباني الآخوند واليزدي. صحيح الظاهرة مو يعني صدفة، إما لأنه تأثر، لأن هاي مباني الميزة نفسها أستاذهم المشترك، لابد هيجي هكذا. على أي حال، فالمقصود نرجع إلى هذا المطلب، وهو إذا نريد نوصل لدي النقطة المهمة المركزية على أساس بعدين نواصل البحث، أن العقد ولو بإنشاء ناقص، هو اليزدي والآخوند يذكرون هذا في البيع، بالدقة ينشئه أحدهما، ينشئه أحدهما، ولكن قبول الطرف الآخر مطاوعة، قبول الطرف الآخر. الآن شوي ندقق، ليس مقصود الآخوند واليزدي في باب البيع في حاشيتهما، ليس مقصودهم نظرية الشهيد الثاني، لا، مقصودهما أن يعني مثلا أن المالك البايع إذا كان هو الموجب ينشئ تمليك، ينشئ ماذا؟ تمليك المبيع، وينشئ ماذا بعد؟ وينشئ تملك الثمن، وينشئ الرضا، وينشئ الالتزام اللزوم. هذا من؟ البايع. المشتري ينشئ تملك المبيع وتمليك. شوي ندقق يعني، هنا تملك البايع للثمن إذا كان هو أوجب أولا، تملك البايع ليش؟ بعتك المبيع بثمن. تملك البايع للثمن قبل أن يملك المشتري، قبل أن يملك المشتري الثمن، يملك قبل تمليك المشتري للثمن. أعيد، لأن هذا اللي ربط بكلمات الأعلام في المقام، يعني إشكاليات عندهم المشهورة فيها. البايع عندما ينشئ، البايع عندما ينشئ تمليك المبيع، البايع عندما ينشئ تمليك المبيع ينشئ تملك الثمن أم لا؟ فكيف ينشئ تملك الثمن قبل أن ينشئ المشتري تمليك الثمن؟ تملك المبيع من المشتري ينشئه المشتري بعد متأخر، بعد متأخر على تمليك البايع، له وجه، له وجه. أما تملك البايع للثمن ينشئه قبل تمليك المشتري، كيف يصير؟ إيه لا بس. إذن فيمكن إنشاء التملك قبل التمليك، لأن المشهور يقول كيف ينشئ القبول قبل الإيجاب؟ هكذا صار على كلام اليزدي ولا. لو افترضت أنت أن المشتري هو قام بالإيجاب، إيجاب الشراء قبل البايع والبايع قبل، الكلام المشتري أنشأ تمليك الثمن وأنشأ ماذا؟ تملك المبيع. إذا ابتدأ المشتري قبل البايع في إيجاب البيع، ماذا يصنع المشتري؟ ينشئ تمليك الثمن وينشئ تملك المبيع. فكيف ينشئ تمليك؟ هو اشكالهم هنا، ليش يتقدم المشتري على البايع؟ اشكال المشهور ها، سأل مشهورة وكثير، سأل يا مشهور العكس ما كذا، هم في اشكال. كيف المشتري ينشئ تمليك المبيع قبل أن ينشئ البائع تمليك المبيع؟ اشكالهم هذا، اشكالهم في تقدم او في ايجاب المشتري للبيع، هذا اشكالهم. شلون ينشئ تملك المبيع قبل ان البايع يملك المبيع؟ عرف، صار واضح اشكالهم؟ الترتيب يسمونه، يعبرون عنه من شرائط صيغه الكذا، ترتيب تقدم الموجب على القابل، لا القابل على الموجب، هكذا استشكل. هذا الإشكال إذا ندقق فيه عكسه مع الإشكال بحالة باقي. لما مر بنا كل من المشتري والبايع منفعل من طرف يخالف الطرف الآخر، منفعل يعني مطاوع قابل يتملك، كما أن المشتري يتملك المبيع، البايع يتملك ماذا؟ يتملك يعني ينفعل، يطاوع، يتملك الثمن. وكما أن البايع فاعل يملك البيع، المشتري فاعل يملك الثمن. فأنت استشكالك في المطاوع للفاعل، كيف يتقدم المطاوع على الفاعل؟ في كلا الصورتين هناك تقدم للمطاوع على الفاعل، حتى في البايع. البائع كيف يتملك؟ مطاوع، يتملك الثمن، يتملك الثمن يعني مطاوع. كيف يتملك الثمن قبل الفاعل؟ الفاعل وهو المشتري يملك الثمن. يعني صار واضح المطلب دولة.